السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة التوحيد، اعلموا أن أغلى الكنوز عندكم هي لا إله إلا الله. أعلى كنوزنا وأعظم فروضنا وأوجب الحقوق علينا هو توحيد ربنا سبحانه وتعالى. فيا أمة التوحيد، عليكم بلا إله إلا الله ذكرا وتحقيقا. أكثروا من قول لا إله إلا الله لترتاض عليها نفوسكم وتعتاد عليها ألسنتكم، لعله أن يختم لكم بها فتكون آخر كلامكم من الدنيا، فتفوزوا الفوز العظيم. واحرصوا على تحقيق التوحيد وصيانته، صونوه من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وحافظوا على كماله بفعل الفرائض واجتناب الكبائر، فإنكم مستهدفون في توحيدكم. وأعظم ما يتطلبه الشيطان منكم أن تزيغوا عن لا إله إلا الله. وقد يغش الشيطان المسلم ويغره بأن يزخرف له الشرك في صورة ما يرضي الله عز وجل، فيعمد الخبيث إلى أعظم ما يغضب الله وإلى أشر ذنب، فيزخرفه للمسلم على أنه مما يرضي الله، كما زخرف لكثير من المسلمين بدعاء غير الله عز وجل من المقبورين في قبورهم من صالح المؤمنين، فإن هذا من الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد بالكلية. ولكن الشيطان غر بعض المسلمين، فالواجب علينا أن ننتبه وأن نحذر وأن نخلص عباداتنا كلها لربنا سبحانه وتعالى، فلا نجعل من العبادة صغيرا ولا كبيرا لغير ربنا سبحانه وتعالى. ثم إن درسنا معاشر الفضلاء هو في فقه الصيام كما تعلمون، حيث نشرح كتاب الصيام من دليل الطالب. وقد تقدم معنا أن الصيام في لغة العرب هو الإمساك مطلقا، وأن الصيام الشرعي أو الصيام في شرعنا هو التعبد لله عز وجل من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. وشرحنا هذا التعريف الجامع المانع لعبادة الصيام. ونواصل اليوم شرح ما قرره المصنف رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل الابن خليل وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين.
آمين.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله.
نعم، قال يجب صوم رمضان. الصوم يا معاشر المؤمنين من حيث هو عبادة ترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. فقد يكون واجبا أي لازما يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب. والصوم الواجب على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما وجب بالشرع وهو صوم رمضان، والقسم الثاني ما وجب بالنذر كأن ينذر المسلم أن يصوم يوما أو يومين أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره. والقسم الثالث ما وجب بسبب فعل من العبد يترتب عليه وجوب الصيام، كمن قتل خطأ فإنه يجب عليه أن يكفر بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. وقد يكون الصوم مستحبا وهو على قسمين: القسم الأول صيام أيام معينة يستحب صيامها كصيام الاثنين والخميس وصيام الست من شوال وصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة وصيام شهر الله المحرم وصيام شهر شعبان. وقد يكون مطلقا فيستحب للمسلم أن يكثر من الصيام ولو في غير الصيام ولو في غير الأيام المعينة، كان يصوم الثلاثاء أو الأربعاء أو نحو ذلك. وقد يكون الصوم محرما يحرم على العبد كصوم يوم عيد الفطر وصوم يوم عيد الأضحى وصوم أيام التشريق لغير الحاج الذي وجب عليه الهدي ولم يجد هديا، وإفراد الجمعة بالصوم عند بعض أهل العلم، وإفراد السبت بالصوم عند بعض أهل العلم، فهذا محرم. وقد يكون الصوم مكروها كصوم المسافر إذا كان يشق عليه الصوم، فإن صومه إذاك يكون مكروها وفطره يكون مستحبا. وكذلك أيضا عند كثير من أهل العلم إفراد يوم الجمعة بالصوم النافلة، فإنه عند أكثر أهل العلم مكروه، وكذلك إفراد السبت بالنافلة عند كثير من العلماء. وقد يكون الصوم مباحا، والإباحة في العبادة نادرة، من النادر أن تكون العبادة مباحة. وقد ذهب بعض أهل العلم، حيث ذهب الإمام أحمد في رواية واختار ابن القيم، إلى أن صيام 30 من شعبان إذا حال بين الناس والرؤية مانع من غيم أو قتر مباح، ليس واجبا ولا مستحبا ولا محرما ولا مكروها، قالوا مباح، إن صام جاز وإن أفطر جاز. وهذا القول سيأتي إن شاء الله أنه مرجوح، وأن الراجح أنه يحرم صيام 30 من شعبان ما لم نرى الهلال، لكن نقوله مثالا للصوم المباح منسوبا إلى قائليه، حيث كان هذا كما قلنا رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن القيم. وبدأ المصنف رحمه الله بأعلى الأقسام وأفضل الأقسام، وهو الصوم الواجب بالشرع. والصوم الواجب بالشرع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مر بأربعة مراحل، مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، وكان هذا واجبا عليه خاصة دون بقية الأمة، وكان يصوم يوم عاشوراء ويأمر المسلمين بصيامه، فكان صوم يوم عاشوراء واجبا على الأمة. ثم جاءت المرحلة الثانية، حيث أمر المسلمون بصيام شهر رمضان على وجه التخيير للإلزام، فكان المسلم مخيرا بين أن يصوم رمضان أو يطعم عن كل يوم مسكينا، إن شاء صام وإن شاء أطعم، مع تفضيل الصيام، وأن الصيام خير من الفدية. ثم جاءت المرحلة الثالثة، حيث أمر المسلمون بصيام شهر رمضان وجوبا على من توفرت فيه شروط الصحة التي ستأتي إن شاء الله، ورفع التخيير، غير أن المسلم إذا صلى العشاء وجب عليه أن يمسك عن المفطرات إلى مغرب اليوم التالي، فيكون فطره بين المغرب والعشاء فقط، على أنه إن أدركه الغروب ثم نام قبل أن يفطر يجب عليه أن يواصل إلى مغرب اليوم التالي. هذه المرحلة فيها شدة، يجب على المسلم أن يصوم إذا توفرت فيه شروط الصحة أو توفرت فيه شروط الوجوب. وكيف يصوم؟ من العشاء، إذا صلى العشاء أمسك عن المفطرات إلى مغرب اليوم التالي، فإذا جاء الغروب فلم يجد ما يفطر به فنام قبل أن يفطر حرم عليه الفطر، ووجب عليه أن يواصل إلى مغرب اليوم التالي. ثم جاءت المرحلة الرابعة، وهي وجوب صوم رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على من توفرت فيه شروط الوجوب، فيجب عليه أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر وظل طوال الليل مفطرا، نام أو لم ينم، واستقر الأمر على هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال المصنف رحمه الله يجب صوم رمضان، ورمضان اسم للشهر المعروف الذي يقع بين شعبان وشوال، وقد اختلف العلماء في سبب تسميته برمضان، فقال بعض أهل العلم إنه يسمى رمضان لرمض جوف الصائم، أي أن الصائم لعطشه يحتر جوفه ويشعر بالحرارة في جوفه، فسمي شهر الصوم برمضان. وقال بعض أهل العلم سمي رمضان من الرمضاء، الأرض إذا كانت حارة يقال لها رمضاء، تحرق الرجل إذا وضعت عليها، قالوا فسمي رمضان من الرمضاء لأنه يحرق ذنوب المؤمن، فإذا صام المسلم في رمضان فإنه تغفر له ذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا فالصوم في رمضان يحرق الذنوب. لكن يشكل على هذا أن شهر رمضان كان معروفا بهذا الاسم قبل الإسلام، وهذه العلل إنما هي بعد الإسلام، فيكون هذا سببا لتسميته برمضان عند المسلمين. وقال بعض أهل العلم هو علم مجرد ليميز هذا الشهر عن غيره، يعني ليس له معنى في ذاته، وإنما المقصود به تمييز الشهر عن غيره، وهذا هو الأصل. ثم اكتسب الصفات التي ذكرناها لما جاء الإسلام، فأصبح المسلم يصوم فيه فيحتر جوفه من العطش وتحرق ذنوبه بالصيام. يجب صوم رمضان، صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع القطعي. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، وإذا صدرت الآية بهذا النداء فالذي فيها أمر عظيم يهم الأمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب هنا بمعنى فرض، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الأمم السابقة. فالصيام عبادة مشتركة بين الأمم التي جاءها الأنبياء، وهذا يدل على تأكد هذه العبادة وعلى عظيم نفعها. كذلك قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فيجب على من شهد شهر رمضان وقد توفرت فيه شروط الوجوب أن يصوم شهر رمضان. وأما السنة فأدلة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه الشيخان البخاري ومسلم. فصوم رمضان من آكد الواجبات، لأنه من دعائم الإسلام وركن من أركان الإسلام. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. يعني الذي فرض الله عليك صيامه شهر رمضان، وما زاد فهو تطوع. والحديث رواه الشيخان، وهو نص في كون صيام رمضان فرضا على من توفرت فيه شروط الوجوب. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة قاطبة بعالمها وعاميها على أن صوم رمضان فرض واجب. أي مسلم تلقاه تقول له: ما حكم صوم رمضان؟ يقول: واجب. فهذا إجماع قطعي. ولذلك قال العلماء: من خالفه كفر. فالذي يأتي مثلا والعياذ بالله اليوم يتفلسف ويقول: الصيام حرية شخصية، ما يجوز أن تفرض على الناس الصيام، من شاء صام ومن شاء أفطر، هذا كفر والعياذ بالله، خروج من الدين. والذي يقول إن صيام رمضان ليس واجبا يكفر، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام فلم يتعلم ولم يعرف، هذا لا يكفر بقوله وإنما يعلم. أما مسلم يعيش بين ظهراني المسلمين ويقول الصيام ليس واجبا أو حرية شخصية، من شاء صام ومن شاء أفطر ولا ينكر على من أفطر، فهذا والعياذ بالله كفر، يخرج من ملة الإسلام ويخرج قائله من أن يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس.
نعم، هنا بدأ المصنف رحمه الله يبين لنا متى يجب صوم رمضان. علمنا أن صوم رمضان واجب، لكن متى يجب؟ ما هي العلامة التي تدلنا على بدء شهر رمضان الذي يجب علينا أن نصومه؟ ذكر الشيخ ذلك بقوله: برؤية هلاله. وقد أجمع علماء المسلمين على أن هلال رمضان إذا رؤي فإنه يجب على المسلمين الصوم، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإذا رؤي الهلال فقد شهدنا الشهر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. وقد جاءت ألفاظ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أنه يجب علينا أن نصوم برؤيته. فإذا رؤي هلال رمضان وجب على المسلمين أن يصوموا. طيب، هنا تلحظون أن المصنف قال على جميع الناس، يعني على جميع من بلغه خبر رؤية الهلال في أي بلد كان. مراد المصنف أنه لو أن أهل المدينة رأوا الهلال وثبتت الرؤية، فعلم أهل المغرب أو أهل إندونيسيا أو أهل أمريكا برؤية الهلال، وجب عليهم أن يصوموا. هذا مراد المصنف. قلت المسألة هنا على قسمين: القسم الأول أهل البلد الواحد، ولا شك أنه يجب على جميعهم الصوم برؤية الهلال من واحد كما سيأتي إن شاء الله، ولا يجوز لأحد أن يقول مثلا: أنا ما رأيت الهلال إذا ما أصوم، بل يجب على أهل البلد جميعا أن يصوموا، وهذا باتفاق العلماء. والقسم الثاني أهل البلدان المختلفة، هل تلزم الرؤية في بلد جميع المسلمين في كل بلد، أو أن لكل بلد حكمه ورؤيته؟ وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم باتحاد المطالع حكما، لأن المعلوم يا إخوة عقلا وحسا أن المطالع مختلفة وليست واحدة، وهذا لا يخالف فيه أحد أن المطالع مختلفة. يدلك على ذلك أنك تجد النهار في بلد وتجد الليل في بلد آخر، تجد أن نصلي العشاء في المدينة وفي أمريكا ربما يصلون الظهر، وهذا يدل على اختلاف المطالع. ولذلك يا إخوة اتفق العلماء على أن المطالع من حيث الحقيقة مختلفة، لكن من حيث الحكم اختلف العلماء. هل المطالع متحدة فتكون الرؤية واحدة، أو المطالع مختلفة حكما فيكون لكل بلد رؤيته؟ اختلف العلماء على أقوال متعددة تعود إلى قولين رئيسين. القول الأول: إذا رؤي الهلال في بلد لازم جميع المسلمين الصوم إذا بلغتهم الرؤية، وهذا قول الجمهور. قال بهذا الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية. قال: والرؤية واحدة، وإذا رؤي الهلال في بلد لازم جميع المسلمين الصوم. هذا قول من؟ الجمهور. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته. قالوا: وهذا خطاب للأمة، فإذا رؤي الهلال وجب على جميع الأمة أن تصوم. قالوا أيضا من حيث النظر أن هذا الأمر يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، وهو اجتماع المسلمين على الصوم، فيبدأون صومهم في وقت واحد ويفطرون، أعني في آخر الشهر، في وقت واحد، وهذا من مقاصد الشريعة. قالوا: بدل ما نراها الآن من اضطراب المسلمين، هذا البلد صائم اليوم وهذا البلد مفطر اليوم، نقول: لا، إذا رؤي الهلال في بلد لازم جميع المسلمين أن يصوموا، فيتحد المسلمون في صومهم، وهذا يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة. والقول الثاني: قال الشافعية في المعتمد عندهم وبعض المالكية، وقد رواه المدنيون عن الإمام مالك، وبعض الحنفية وبعض الحنابلة، قالوا: لكل بلد رؤيته، فيستقل كل بلد برؤيته، على اختلاف بينهم في ضبط المقصود بالبلد، ما الذي يجمعه، لكن في الجملة يقولون لكل بلد رؤيته. واحتجوا بالأثر والنظر. أما الأثر فقالوا: هذا هو الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم، أن لكل بلد رؤيته. قلنا لهم: ما الدليل على أن هذا هو الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والدليل ما جاء في صحيح مسلم أن هلال رمضان رؤي في الشام في زمن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، رؤي ليلة الجمعة، فصام الناس في الشام يوم الجمعة، وصام أهل المدينة يوم السبت، لأنهم لم يروا الهلال ليلة الجمعة. فلما علم ابن عباس رضي الله عنهما بما وقع في الشام، قال ولكننا رأيناه ليلة السبت، يعني أكملنا فصرنا كأن رأينا الهلال ليلة السبت فصمنا أي السبت ونكمل الثلاثين يوما. فقيل له ألا تكتفي برؤية معاوية، يعني ألا تكتفي بالرؤية التي في بلد معاوية في الشام؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه لا، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، دعا الله أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. رأى أن لأهل المدينة رؤية ولأهل الشام رؤية. قالوا وكذلك بقية الصحابة في المدينة، فإن المدينة في ذلك الوقت كان فيها جمع من الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه قضى ذلك اليوم يوم الجمعة الذي صامه أهل الشام، فدل ذلك على أنهم كانوا يرون هذا الرأي. بل إن معاوية رضي الله عنه يظهر والله أعلم أنه يرى هذا الرأي، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه لما رؤي الهلال في الشام لم يرسل الرسل إلى الأمصار أن الهلال رؤي، ولو كان الصوم لازما لجميع المسلمين لوجب على معاوية رضي الله عنه أن يرسل الرسل، فلما لم يرسل الرسل علمنا أنه يرى أن لكل بلد رؤيته. والأمر الثاني أنه رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير المؤمنين لم يأمر أهل المدينة بالقضاء، وهم لم يصوموا يوم الجمعة، فدل ذلك على أنه يرى هذا الرأي. بل ذكر بعض أهل العلم أن الظاهر أن الخلفاء الراشدين الأربعة يرون هذا الرأي، لأنه لم ينقل عنهم أنهم إذا رؤي الهلال في المدينة يرسلون الرسل إلى الناس بأن الهلال قد رؤي، لم ينقل هذا عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولا عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولا عن علي رضي الله عنه وأرضاه. فدل ذلك على أن الصحابة فيما يظهر والله أعلم يرون أن لكل بلد رؤيته. وأما النظر فقالوا إن الزمان يتفاوت يقينا في البلدان، بل الليل والنهار يتفاوت يقينا في البلدان، فكيف يكون لجميع البلدان رؤية واحدة؟ كيف يكون الناس الذين عندهم نهار رؤية أهل المدينة عند الغروب لهم رؤية، وهم عندهم نهار أصلا ليس وقت الرؤية؟ قالوا أيضا لأن القول باتحاد الرؤية فيه مشقة على الناس، لأنه في القديم ما كان الخبر يتيسر وصوله إلى الناس سريعا، البلدان القريبة أهل الديار الذين حول المدينة على بعد 70 كيلو 80 كيلو ربما يبلغهم الخبر بعد يومين أن أهل المدينة صاموا ورؤي الهلال، فكيف بالبلدان البعيدة؟ والشرع جاء برفع الحرج ودفع المشقة، ويلزم من هذا القول بأن لكل بلد رؤيته، وهذا عندي أرجح والله أعلم، أن لكل بلد رؤيته. لكن لو أن ولي الأمر المسلم اختار في البلد اتحاد المطالع فأخذ برؤية بلد آخر، مثلا رأى أهل المدينة الهلال، فرأى ملك البحرين مثلا أو ملك المغرب أو رئيس مصر أن يأخذ بهذه الرؤية وأن الرؤية واحدة وأمر بالصيام، فإنه يجب على الجميع أن يصوموا، ولو كان الواحد مثلي يرى اختلاف المطالع حكما. لماذا؟ لأن حكم الحاكم المسلم في المسائل الاجتهادية يرفع النزاع، فإذا اختار الحاكم المسلم رأيا في المسائل الاجتهادية في المصالح العامة كصوم رمضان لزم أهل البلد جميعا. ولذلك نقول في مسألة أشرنا إليها البارحة، وهي مسألة وقت الفجر، فإن بعض طلاب العلم في بعض البلدان في كل عام ولا سيما إذا جاء رمضان قالوا أذان الفجر عندنا متقدم ثلث ساعة، متقدم 40 دقيقة على وقت الفجر، فنحن نأكل ونشرب، بل سمعت أحدهم يقول ونجامع بعد الأذان إلى أن يأتي الوقت الذي نزعمه نحن، وهذا لا يجوز كما ذكرنا البارحة. فإن وقت العبادة هو الوقت العام الذي عليه العموم في العبادة العامة التي هي صوم رمضان. نقول هنا إن التوقيت المعتمد في البلد قد اختاره ولي الأمر المسلم، والمسألة أقصى ما يمكن أن نقول فيها أنها اجتهادية، اجتهدنا واختلفنا، فاختار ولي الأمر المسلم في البلد التوقيت المعلن فإنه يجب لزومه، لأن قول الحاكم المسلم يرفع النزاع في المسائل الخلافية. هذا الأمر الأول الذي يثبت به دخول شهر رمضان، وهو كما قلنا محل إجماع من حيث أصله وهو رؤية الهلال. الأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوما إذا كانت السماء صحوا، وهذا أيضا محل إجماع. إذا ترأينا الهلال ليلة 30 من شعبان وكانت السماء صحوا فإنه يجب علينا أن نكمل شعبان 30 يوما ويكون رمضان بعد ذلك، فيثبت دخول شهر رمضان بإكمال شعبان 30 يوما إذا لم تقع الرؤية وكانت السماء صحوا، وهذا محل إجماع. وبقي أمر ثالث سنشرحه ونبينه ونفصله غدا إن شاء الله عز وجل في الدرس، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين،
آمين.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا كنت في بلد لا يعتمدون الرؤية وإنما يعتمدون على الحساب الفلكي، وإذا بلغهم خبر الرؤية فإنهم يردونه إذا لم يوافق الحساب، فماذا علينا أن نفعل؟
أولا يجب أن نأخذ بالظاهر، فإذا كان البلد يعتمد الرؤية ويخرجون ويتراءون ويعلن المسؤولون في البلد أن الهلال لم يرى، فإن أهل البلد يأخذون بهذا وتجتنب الوسوسة والتشكيكات ما دام أن البلد يعتمد الرؤية وتراءى الناس وأعلن القائمون على الشأن في البلد أن الهلال لم يرى، فإن شعبان يكمل 30 يوما. ما لم يقولوا ولن يقولوا، لكن لو قالوا رأينا الهلال لكنه يخالف الحساب فلا نأخذ به، هنا نأخذ بالرؤية التي ما أخذوا بها، لكن هذا ما يكون، لكن أقوله على سبيل الفرض العلمي أو الفرض العلمي. أما إذا كان البلد لا يعتمد الرؤية أصلا وإنما يعتمد الحساب الفلكي ويعلن ربما قبل شهر أو شهرين أن رمضان يوم كذا، فهذا إن وافق وجها شرعيا ولو لم يكن مقصودا لفاعليه فإنه يعتبر حفاظا على صوم المسلمين عموما وعلى قواعد الشريعة العامة. مثال ذلك: أعلن أن رمضان هو اليوم الفلاني بالحساب، فوافق رؤية أهل بلد للهلال في ذلك اليوم فصاموا في ذلك اليوم للرؤية، هنا نقول يا أهل هذا البلد صوموا، لأن هذا وافق وجها شرعيا وهو الرؤية في بلد من بلدان المسلمين. أو وافق إكمال شعبان 30 يوما فإنهم يصومون ولو كان هذا بالحساب الفلكي. أما إذا لم يوافق وجها شرعيا فإنهم ينظرون إلى أقرب بلد لهم يعتمد الرؤية ويعتمدون على قوله، فإن خشي أحدهم الفتنة أو الضرر فإنه يصوم أو يفطر سرا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم وضع اليدين على الصدر والانحناء عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نبينا صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يتأدب معه حيا وميتا، فقد طاب صلى الله عليه وسلم حيا وميتا ولم يتغير من شرفه شيء بموته صلى الله عليه وسلم، قضى الله عليه الموت كسائر البشر لكن شرفه وفضله باق وهو ميت صلى الله عليه وسلم مقبور في قبره، ومن جاء يسلم عليه يجب عليه أن يتأدب معه صلى الله عليه وسلم. وأعظم الأدب أن لا يظهر شركا وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول يا رسول الله ارزقني مالا، يا رسول الله فرج همي، لأن هذا لو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لغضب غضبا شديدا، لأنه شرك بالله عز وجل. ومن الأدب العظيم أن يجتنب العبد البدعة وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب أن يجتنب أن يكون على هيئة وقوفه في الصلاة، فإن هذا الوقوف لله وليس لأحد من خلق الله، كأن يضع اليمنى على اليسرى ويطأطئ برأسه إلى الأرض وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، فإن هذا من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ومن الأدب أن تجتنب المحرم عند التحية كالسجود عند القبر تحية، أو الركوع أو الانحناء، فإن هذا كله يجب اجتنابه. لكن يقف الإنسان وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، لا يعرض هنا وهناك ولا يصرخ وينادي، بل يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت كأنه يلقاه وهو حي. ومن سوء الأدب الذي نراه هذه الأيام التصوير عند القبر، إما تصوير القبر وإما أن يصور الإنسان نفسه عند القبر، يأتي ويجعل ظهره إلى القبر ثم يأتي بالكاميرا ويصور مع القبر، هذا سوء أدب عظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الأدب مع حبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا وسيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أيهما أفضل، الصلاة في الصف الأول المقطوع أو الصلاة في الصف الثالث الموصول؟
لعل السائل يريد في هذا المسجد الآن، هل الأفضل الصلاة في الصف المحاذي للإمام ليس المقطوع؟ لأن الآن هناك صف يحاذي الإمام عن يمينه، أو نصلي في الصفوف المتأخرة؟ الأفضل أن تصلي في الصفوف المتأخرة، لأن الوقوف بمحاذاة الإمام من غير حاجة خلاف السنة، خلاف السنة، لا يوقف بمحاذاة الإمام إلا إذا لم يجد المأموم مكانا خلف الإمام. أما الوقوف بمحاذاة الإمام مع وجود مكان خلفه فهو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لأن الذي يقف في هذا الصف يخشى عليه أن يتقدم عن الإمام، ومن تقدم عن الإمام في الصلاة ولو بخطوة بطلت صلاته عند الجمهور، وهو الراجح من أقوال العلماء. إذن الصلاة في الصفوف المتأخرة أفضل من الصف المحاذي للإمام. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: في بعض دول الغرب يصلون العشاء قبل الوقت الذي حدده المجمع الفقهي، فهل يجوز أن نصلي معهم؟
ليست العبرة بالدرجات، وإنما العبرة بالعلامة الشرعية. والعلامة الشرعية للعشاء هي مغيب الشفق الأحمر، فلا يجوز للمسلمين أن يصلوا العشاء وهم يرون الشفق الأحمر. وعلامة صلاة المغرب غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب. ولا عبرة بالدرجات التي تخالف هذا. وأنا بالدراسة النظرية ظهر لي أن الدرجة من حيث النظر المحض في أوروبا هي درجة الثانية عشر، الدرجة الثانية عشر. وبعض العلماء يرى الدرجة الخامسة عشر، والمجمع الفقهي يرى الدرجة السابعة عشر أو الثامنة عشر. ولكن العبرة بالعلامة الشرعية مقدمة على كل هذا الكلام. فإذا لم تظهر العلامة الشرعية فإن الواجب على المسلمين في البلد أن يتفقوا على وقت، سواء أخذوا بالدرجة التي قررها المجمع الفقهي أو الدرجة القديمة في أوروبا التي عليها كثير قديما وهي الرابعة عشر أو الدرجة الثانية عشر، بشرط أن لا يعارض ذلك العلامة الشرعية وألا يؤدي إلى الفتن، بل يحرص على الاتفاق، يجتمعون ويتفقون على وقت. لكن لا يجوز يا إخوة، لا يجوز مخالفة العلامات الشرعية. من الأقوال العجيبة والفتاوى العجيبة التي سمعتها هذه الأيام أن مفتيا يفتي أن البلدان التي يطول النهار فيها في رمضان فيها ليل وفيها نهار، لكن النهار طويل، قال يصومون بعدد ساعات الصيام في مكة، فأجاز لهم الفطر والعياذ بالله وهم يرون الشمس. وهذا لا شك أنه قول باطل لا يجوز الأخذ به ولا اعتبار له. فالعبرة بالعلامات الشرعية، ففي الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فما دام أن العلامات ظاهرة ولو طال النهار فإنه يجب الصوم. والغرم بالغنم، فإنه يدور الزمان، وربما كان الصيام ثلاث ساعات، بل بلغني أن في بعض المناطق في بعض الأوقات يكون الصيام نصف ساعة. فهل نقول لهم خذوا أيضا من الليل كما قلنا لهم اتركوا بعض النهار؟ لا شك أن هذه الأقوال باطلة، وأن العبرة بالعلامة الشرعية. ولعل في هذا كفاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة التوحيد، اعلموا أن أغلى الكنوز عندكم هي لا إله إلا الله، أعلى كنوزنا وأعظم فروضنا وأوجب الحقوق علينا هو توحيد ربنا سبحانه وتعالى. فيا أمة التوحيد، عليكم بلا إله إلا الله ذكرا وتحقيقا. أكثروا من قول لا إله إلا الله لترتاض عليها نفوسكم، وتعتاد عليها ألسنتكم، لعله أن يختم لكم بها فتكون آخر كلامكم من الدنيا، فتفوزوا الفوز العظيم. واحرصوا على تحقيق التوحيد وصيانته، صونوه من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وحافظوا على كماله بفعل الفرائض واجتناب الكبائر، فإنكم مستهدفون في توحيدكم. وأعظم ما يتطلبه الشيطان منكم أن تزيغوا عن لا إله إلا الله. وقد يغش الشيطان المسلم ويغره بأن يزخرف له الشرك في صورة ما يرضي الله عز وجل، فيعمد الخبيث إلى أعظم ما يغضب الله وإلى أشر ذنب، فيزخرفه للمسلم على أنه مما يرضي الله، كما زخرف لكثير من المسلمين بدعاء غير الله عز وجل من المقبورين في قبورهم من صالح المؤمنين، فإن هذا من الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد بالكلية. ولكن الشيطان غر بعض المسلمين، فالواجب علينا أن ننتبه وأن نحذر وأن نخلص عباداتنا كلها لربنا سبحانه وتعالى، فلا نجعل من العبادة صغيرا ولا كبيرا لغير ربنا سبحانه وتعالى. ثم إن درسنا معاشر الفضلاء هو في فقه الصيام كما تعلمون، حيث نشرح كتاب الصيام من دليل الطالب. وقد تقدم معنا أن الصيام في لغة العرب هو الإمساك مطلقا، وأن الصيام الشرعي أو الصيام في شرعنا هو التعبد لله عز وجل من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. وشرحنا هذا التعريف الجامع المانع لعبادة الصيام، ونواصل اليوم شرح ما قرره المصنف رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل الابن خليل وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين.
آمين.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله.
نعم، قال يجب صوم رمضان. الصوم يا معاشر المؤمنين من حيث هو عبادة ترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. فقد يكون واجبا أي لازما يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب، والصوم الواجب على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما وجب بالشرع وهو صوم رمضان، والقسم الثاني ما وجب بالنذر كأن ينذر المسلم أن يصوم يوما أو يومين أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره. والقسم الثالث ما وجب بسبب فعل من العبد يترتب عليه وجوب الصيام، كمن قتل خطأ فإنه يجب عليه أن يكفر بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. وقد يكون الصوم مستحبا وهو على قسمين: القسم الأول صيام أيام معينة يستحب صيامها كصيام الاثنين والخميس وصيام الست من شوال وصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة وصيام شهر الله المحرم وصيام شهر شعبان. وقد يكون مطلقا فيستحب للمسلم أن يكثر من الصيام ولو في غير الصيام ولو في غير الأيام المعينة، كان يصوم الثلاثاء أو الأربعاء أو نحو ذلك. وقد يكون الصوم محرما يحرم على العبد كصوم يوم عيد الفطر وصوم يوم عيد الأضحى وصوم أيام التشريق لغير الحاج الذي وجب عليه الهدي ولم يجد هديا، وإفراد الجمعة بالصوم عند بعض أهل العلم وإفراد السبت بالصوم عند بعض أهل العلم، فهذا محرم. وقد يكون الصوم مكروها كصوم المسافر إذا كان يشق عليه الصوم، فإن صومه إذاك يكون مكروها وفطره يكون مستحبا. وكذلك أيضا عند كثير من أهل العلم إفراد يوم الجمعة بالصوم النافلة فإنه عند أكثر أهل العلم مكروه، وكذلك إفراد السبت بالنافلة عند كثير من العلماء. وقد يكون الصوم مباحا، والإباحة في العبادة نادرة، من النادر أن تكون العبادة مباحة. وقد ذهب بعض أهل العلم، حيث ذهب الإمام أحمد في رواية واختار ابن القيم، إلى أن صيام 30 من شعبان إذا حال بين الناس والرؤية مانع من غيم أو قتر مباح، ليس واجبا ولا مستحبا ولا محرما ولا مكروها، قالوا مباح، إن صام جاز وإن أفطر جاز. وهذا القول سيأتي إن شاء الله أنه مرجوح، وأن الراجح أنه يحرم صيام 30 من شعبان ما لم نرى الهلال، لكن نقوله مثالا للصوم المباح منسوبا إلى قائله، حيث كان هذا كما قلنا رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن القيم. وبدأ المصنف رحمه الله بأعلى الأقسام وأفضل الأقسام، وهو الصوم الواجب بالشرع. والصوم الواجب بالشرع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مر بأربعة مراحل، مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، وكان هذا واجبا عليه خاصة دون بقية الأمة، وكان يصوم يوم عاشوراء ويأمر المسلمين بصيامه، فكان صوم يوم عاشوراء واجبا على الأمة. ثم جاءت المرحلة الثانية، حيث أمر المسلمون بصيام شهر رمضان على وجه التخيير للإلزام، فكان المسلم مخيرا بين أن يصوم رمضان أو يطعم عن كل يوم مسكينا، إن شاء صام وإن شاء أطعم، مع تفضيل الصيام، وأن الصيام خير من الفدية. ثم جاءت المرحلة الثالثة، حيث أمر المسلمون بصيام شهر رمضان وجوبا على من توفرت فيه شروط الصحة التي ستأتي إن شاء الله، ورفع التخيير، غير أن المسلم إذا صلى العشاء وجب عليه أن يمسك عن المفطرات إلى مغرب اليوم التالي، فيكون فطره بين المغرب والعشاء فقط، على أنه إن أدركه الغروب ثم نام قبل أن يفطر يجب عليه أن يواصل إلى مغرب اليوم التالي. هذه المرحلة فيها شدة، يجب على المسلم أن يصوم إذا توفرت فيه شروط الصحة أو توفرت فيه شروط الوجوب. وكيف يصوم من العشاء؟ إذا صلى العشاء أمسك عن المفطرات إلى مغرب اليوم التالي، فإذا جاء الغروب فلم يجد ما يفطر به فنام قبل أن يفطر حرم عليه الفطر، ووجب عليه أن يواصل إلى مغرب اليوم التالي. ثم جاءت المرحلة الرابعة، وهي وجوب صوم رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على من توفرت فيه شروط الوجوب، فيجب عليه أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر وظل طوال الليل مفطرا، نام أو لم ينم، واستقر الأمر على هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال المصنف رحمه الله: يجب صوم رمضان. ورمضان اسم للشهر المعروف الذي يقع بين شعبان وشوال، وقد اختلف العلماء في سبب تسميته برمضان، فقال بعض أهل العلم إنه يسمى رمضان لرمض جوف الصائم، أي أن الصائم لعطشه يحتر جوفه ويشعر بالحرارة في جوفه، فسمي شهر الصوم برمضان. وقال بعض أهل العلم: سمي رمضان من الرمضاء، الأرض إذا كانت حارة يقال لها رمضاء، تحرق الرجل إذا وضعت عليها، قالوا فسمي رمضان من الرمضاء لأنه يحرق ذنوب المؤمن، فإذا صام المسلم في رمضان فإنه تغفر له ذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا فالصوم في رمضان يحرق الذنوب. لكن يشكل على هذا أن شهر رمضان كان معروفا بهذا الاسم قبل الإسلام، وهذه العلل إنما هي بعد الإسلام، فيكون هذا سببا لتسميته برمضان عند المسلمين. وقال بعض أهل العلم: هو علم مجرد ليميز هذا الشهر عن غيره، يعني ليس له معنى في ذاته، وإنما المقصود به تمييز الشهر عن غيره، وهذا هو الأصل. ثم اكتسب الصفات التي ذكرناها لما جاء الإسلام، فأصبح المسلم يصوم فيه فيحتر جوفه من العطش وتحرق ذنوبه بالصيام. يجب صوم رمضان. صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع القطعي. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، وإذا صدرت الآية بهذا النداء فالذي فيها أمر عظيم يهم الأمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب هنا بمعنى فرض، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الأمم السابقة. فالصيام عبادة مشتركة بين الأمم التي جاءها الأنبياء، وهذا يدل على تأكد هذه العبادة وعلى عظيم نفعها. كذلك قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فيجب على من شهد شهر رمضان وقد توفرت فيه شروط الوجوب أن يصوم شهر رمضان. وأما السنة فأدلة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه الشيخان البخاري ومسلم. فصوم رمضان من آكد الواجبات، لأنه من دعائم الإسلام وركن من أركان الإسلام. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. يعني الذي فرض الله عليك صيامه شهر رمضان، وما زاد فهو تطوع. والحديث رواه الشيخان، وهو نص في كون صيام رمضان فرضا على من توفرت فيه شروط الوجوب. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة قاطبة بعالمها وعاميها على أن صوم رمضان فرض واجب. أي مسلم تلقاه تقول له: ما حكم صوم رمضان؟ يقول: واجب. فهذا إجماع قطعي. ولذلك قال العلماء: من خالفه كفر. فالذي يأتي مثلا والعياذ بالله اليوم يتفلسف ويقول: الصيام حرية شخصية، ما يجوز أن تفرض على الناس الصيام، من شاء صام ومن شاء أفطر، هذا كفر والعياذ بالله، خروج من الدين. والذي يقول إن صيام رمضان ليس واجبا يكفر إلا إذا كان حديث عهد بإسلام فلم يتعلم ولم يعرف، هذا لا يكفر بقوله وإنما يعلم. أما مسلم يعيش بين ظهراني المسلمين ويقول الصيام ليس واجبا أو حرية شخصية، من شاء صام ومن شاء أفطر ولا ينكر على من أفطر، فهذا والعياذ بالله كفر، يخرج من ملة الإسلام ويخرج قائله من أن يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس.
نعم، هنا بدأ المصنف رحمه الله يبين لنا متى يجب صوم رمضان؟ علمنا أن صوم رمضان واجب، لكن متى يجب؟ ما هي العلامة التي تدلنا على بدء شهر رمضان الذي يجب علينا أن نصومه؟ ذكر الشيخ ذلك بقوله برؤية هلاله، وقد أجمع علماء المسلمين على أن هلال رمضان إذا رؤي فإنه يجب على المسلمين الصوم، لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، وإذا رؤي الهلال فقد شهدنا الشهر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. وقد جاءت ألفاظ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أنه يجب علينا أن نصوم برؤيته. فإذا رؤي هلال رمضان وجب على المسلمين أن يصوموا. طيب، هنا تلحظون أن المصنف قال على جميع الناس، يعني على جميع من بلغه خبر رؤية الهلال في أي بلد كان. مراد المصنف أنه لو أن أهل المدينة رأوا الهلال وثبتت الرؤية فعلم أهل المغرب أو أهل إندونيسيا أو أهل أمريكا برؤية الهلال وجب عليهم أن يصوموا، هذا مراد المصنف. قلت المسألة هنا على قسمين، القسم الأول أهل البلد الواحد، ولا شك أنه يجب على جميعهم الصوم برؤية الهلال من واحد كما سيأتي إن شاء الله، ولا يجوز لأحد أن يقول مثلا أنا ما رأيت الهلال إذا ما أصوم، بل يجب على أهل البلد جميعا أن يصوموا، وهذا باتفاق العلماء. والقسم الثاني أهل البلدان المختلفة، هل تلزم الرؤية في بلد جميع المسلمين في كل بلد، أو أن لكل بلد حكمه ورؤيته؟ وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم باتحاد المطالع حكما، لأن المعلوم يا إخوة عقلا وحسا أن المطالع مختلفة وليست واحدة، وهذا لا يخالف فيه أحد أن المطالع مختلفة. يدلك على ذلك أنك تجد النهار في بلد وتجد الليل في بلد آخر، تجد أن نصلي العشاء في المدينة وفي أمريكا ربما يصلون الظهر، وهذا يدل على اختلاف المطالع. ولذلك يا إخوة اتفق العلماء على أن المطالع من حيث الحقيقة مختلفة، لكن من حيث الحكم اختلف العلماء. هل المطالع متحدة فتكون الرؤية واحدة أو المطالع مختلفة حكما، فيكون لكل بلد رؤيته. اختلف العلماء على أقوال متعددة تعود إلى قولين رئيسين. القول الأول: إذا رؤي الهلال في بلد لازم جميع المسلمين الصوم إذا بلغتهم الرؤية، وهذا قول الجمهور. قال بهذا الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية. قال: والرؤية واحدة، وإذا رؤي الهلال في بلد لازم جميع المسلمين الصوم. هذا قول من؟ الجمهور. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته. قالوا: وهذا خطاب للأمة، فإذا رؤي الهلال وجب على جميع الأمة أن تصوم. قالوا أيضا من حيث النظر أن هذا الأمر يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، وهو اجتماع المسلمين على الصوم، فيبدأون صومهم في وقت واحد ويفطرون، أعني في آخر الشهر، في وقت واحد، وهذا من مقاصد الشريعة. قالوا: بدل ما نراها الآن من اضطراب المسلمين، هذا البلد صائم اليوم وهذا البلد مفطر اليوم، نقول: لا، إذا رؤي الهلال في بلد لازم جميع المسلمين أن يصوموا، فيتحد المسلمون في صومهم، وهذا يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة. والقول الثاني: قال الشافعية في المعتمد عندهم وبعض المالكية، وقد رواه المدنيون عن الإمام مالك، وبعض الحنفية وبعض الحنابلة، قالوا: لكل بلد رؤيته، فيستقل كل بلد برؤيته، على اختلاف بينهم في ضبط المقصود بالبلد، ما الذي يجمعه، لكن في الجملة يقولون لكل بلد رؤيته. واحتجوا بالأثر والنظر. أما الأثر فقالوا: هذا هو الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم، أن لكل بلد رؤيته. قلنا لهم: ما الدليل على أن هذا هو الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والدليل ما جاء في صحيح مسلم أن هلال رمضان رؤي في الشام في زمن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، رؤي ليلة الجمعة، فصام الناس في الشام يوم الجمعة، وصام أهل المدينة يوم السبت، لأنهم لم يروا الهلال ليلة الجمعة. فلما علم ابن عباس رضي الله عنهما بما وقع في الشام قال: ولكننا رأيناه ليلة السبت، يعني أكملنا فصرنا كأن رأينا الهلال ليلة السبت، فصمنا أي السبت ونكمل الثلاثين يوما. فقيل له: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ يعني ألا تكتفي بالرؤية التي في بلد معاوية في الشام؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: لا، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، دعا الله أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. رأى أن لأهل المدينة رؤية ولأهل الشام رؤية. قالوا: وكذلك بقية الصحابة في المدينة، فإن المدينة في ذلك الوقت كان فيها جمع من الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه قضى ذلك اليوم يوم الجمعة الذي صامه أهل الشام، فدل ذلك على أنهم كانوا يرون هذا الرأي. بل إن معاوية رضي الله عنه يظهر والله أعلم أنه يرى هذا الرأي، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه لما رؤي الهلال في الشام لم يرسل الرسل إلى الأمصار أن الهلال رؤي، ولو كان الصوم لازما لجميع المسلمين لوجب على معاوية رضي الله عنه أن يرسل الرسل، فلما لم يرسل الرسل علمنا أنه يرى أن لكل بلد رؤيته. والأمر الثاني أنه رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير المؤمنين لم يأمر أهل المدينة بالقضاء، وهم لم يصوموا يوم الجمعة، فدل ذلك على أنه يرى هذا الرأي. بل ذكر بعض أهل العلم أن الظاهر أن الخلفاء الراشدين الأربعة يرون هذا الرأي، لأنه لم ينقل عنهم أنهم إذا رؤي الهلال في المدينة يرسلون الرسل إلى الناس بأن الهلال قد رؤي. لم ينقل هذا عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولا عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولا عن علي رضي الله عنه وأرضاه. فدل ذلك على أن الصحابة فيما يظهر والله أعلم يرون أن لكل بلد رؤيته. وأما النظر فقالوا إن الزمان يتفاوت يقينا في البلدان، بل الليل والنهار يتفاوت يقينا في البلدان، فكيف يكون لجميع البلدان رؤية واحدة؟ كيف يكون الناس الذين عندهم نهار رؤية أهل المدينة عند الغروب لهم رؤية، وهم عندهم نهار أصلا ليس وقت الرؤية؟ قالوا أيضا لأن القول باتحاد الرؤية فيه مشقة على الناس، لأنه في القديم ما كان الخبر يتيسر وصوله إلى الناس سريعا، البلدان القريبة أهل الديار الذين حول المدينة على بعد 70 كيلو 80 كيلو ربما يبلغهم الخبر بعد يومين أن أهل المدينة صاموا ورؤي الهلال، فكيف بالبلدان البعيدة؟ والشرع جاء برفع الحرج ودفع المشقة، ويلزم من هذا القول بأن لكل بلد رؤيته، وهذا عندي أرجح والله أعلم أن لكل بلد رؤيته. لكن لو أن ولي الأمر المسلم اختار في البلد اتحاد المطالع فأخذ برؤية بلد آخر مثلا، رأى أهل المدينة الهلال، فرأى ملك البحرين مثلا أو ملك المغرب أو رئيس مصر أن يأخذ بهذه الرؤية وأن الرؤية واحدة، وأمر بالصيام، فإنه يجب على الجميع أن يصوموا، ولو كان الواحد مثلي يرى اختلاف المطالع حكما. لماذا؟ لأن حكم الحاكم المسلم في المسائل الاجتهادية يرفع النزاع، فإذا اختار الحاكم المسلم رأيا في المسائل الاجتهادية في المصالح العامة كصوم رمضان لزم أهل البلد جميعا. ولذلك نقول في مسألة أشرنا إليها البارحة، وهي مسألة وقت الفجر، فإن بعض طلاب العلم في بعض البلدان في كل عام ولا سيما إذا جاء رمضان قالوا أذان الفجر عندنا متقدم ثلث ساعة، متقدم 40 دقيقة على وقت الفجر، فنحن نأكل ونشرب، بل سمعت أحدهم يقول ونجامع بعد الأذان إلى أن يأتي الوقت الذي نزعمه نحن، وهذا لا يجوز كما ذكرنا البارحة. فإن وقت العبادة هو الوقت العام الذي عليه العموم في العبادة العامة التي هي صوم رمضان. نقول هنا إن التوقيت المعتمد في البلد قد اختاره ولي الأمر المسلم، والمسألة أقصى ما يمكن أن نقول فيها إنها اجتهادية، اجتهدنا واختلفنا، فاختار ولي الأمر المسلم في البلد التوقيت المعلن فإنه يجب لزومه، لأن قول الحاكم المسلم يرفع النزاع في المسائل الخلافية. هذا الأمر الأول الذي يثبت به دخول شهر رمضان، وهو كما قلنا محل إجماع من حيث أصله، وهو رؤية الهلال. الأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوما إذا كانت السماء صحوا، وهذا أيضا محل إجماع. إذا ترأينا الهلال ليلة 30 من شعبان وكانت السماء صحوا فإنه يجب علينا أن نكمل شعبان 30 يوما، ويكون رمضان بعد ذلك، فيثبت دخول شهر رمضان بإكمال شعبان 30 يوما إذا لم تقع الرؤية وكانت السماء صحوا، وهذا محل إجماع. وبقي أمر ثالث سنشرحه ونبينه ونفصله غدا إن شاء الله عز وجل في الدرس، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا كنت في بلد لا يعتمدون الرؤية وإنما يعتمدون على الحساب الفلكي، وإذا بلغهم خبر الرؤية فإنهم يردونه إذا لم يوافق الحساب، فماذا علينا أن نفعل؟
أولا يجب أن نأخذ بالظاهر، فإذا كان البلد يعتمد الرؤية ويخرجون ويتراءون ويعلن المسؤولون في البلد أن الهلال لم يرى، فإن أهل البلد يأخذون بهذا وتجتنب الوسوسة والتشكيكات ما دام أن البلد يعتمد الرؤية وتراءى الناس وأعلن القائمون على الشأن في البلد أن الهلال لم يرى، فإن شعبان يكمل 30 يوما. ما لم يقولوا ولن يقولوا، لكن لو قالوا رأينا الهلال لكنه يخالف الحساب فلا نأخذ به، هنا نأخذ بالرؤية التي ما أخذوا بها، لكن هذا ما يكون، لكن أقوله على سبيل الفرض العلمي أو الفرض العلمي. أما إذا كان البلد لا يعتمد الرؤية أصلا وإنما يعتمد الحساب الفلكي ويعلن ربما قبل شهر أو شهرين أن رمضان يوم كذا، فهذا إن وافق وجها شرعيا ولو لم يكن مقصودا لفاعليه فإنه يعتبر حفاظا على صوم المسلمين عموما وعلى قواعد الشريعة العامة. مثال ذلك أعلن أن رمضان هو اليوم الفلاني بالحساب، فوافق رؤية أهل بلد للهلال في ذلك اليوم فصاموا في ذلك اليوم للرؤية، هنا نقول يا أهل هذا البلد صوموا لأن هذا وافق وجها شرعيا وهو الرؤية في بلد من بلدان المسلمين، أو وافق إكمال شعبان 30 يوما فإنهم يصومون ولو كان هذا بالحساب الفلكي. أما إذا لم يوافق وجها شرعيا فإنهم ينظرون إلى أقرب بلد لهم يعتمد الرؤية ويعتمدون على قوله، فإن خشي أحدهم الفتنة أو الضرر فإنه يصوم أو يفطر سرا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم وضع اليدين على الصدر والانحناء عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نبينا صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يتأدب معه حيا وميتا، فقد طاب صلى الله عليه وسلم حيا وميتا ولم يتغير من شرفه شيء بموته صلى الله عليه وسلم، قضى الله عليه الموت كسائر البشر لكن شرفه وفضله باق وهو ميت صلى الله عليه وسلم مقبور في قبره، ومن جاء يسلم عليه يجب عليه أن يتأدب معه صلى الله عليه وسلم. وأعظم الأدب أن لا يظهر شركا وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول يا رسول الله ارزقني مالا، يا رسول الله فرج همي، لأن هذا لو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لغضب غضبا شديدا، لأنه شرك بالله عز وجل. ومن الأدب العظيم أن يجتنب العبد البدعة وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب أن يجتنب أن يكون على هيئة وقوفه في الصلاة، فإن هذا الوقوف لله وليس لأحد من خلق الله، كأن يضع اليمنى على اليسرى ويطأطئ برأسه إلى الأرض وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، فإن هذا من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ومن الأدب أن تجتنب المحرم عند التحية كالسجود عند القبر تحية، أو الركوع أو الانحناء، فإن هذا كله يجب اجتنابه. لكن يقف الإنسان وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، لا يعرض هنا وهناك ولا يصرخ وينادي، بل يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت كأنه يلقاه وهو حي. ومن سوء الأدب الذي نراه هذه الأيام التصوير عند القبر، إما تصوير القبر وإما أن يصور الإنسان نفسه عند القبر، يأتي ويجعل ظهره إلى القبر ثم يأتي بالكاميرا ويصور مع القبر، هذا سوء أدب عظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الأدب مع حبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا وسيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أيهما أفضل، الصلاة في الصف الأول المقطوع أو الصلاة في الصف الثالث الموصول؟
لعل السائل يريد في هذا المسجد الآن، هل الأفضل الصلاة في الصف المحاذي للإمام ليس المقطوع؟ لأن الآن هناك صف يحاذي الإمام عن يمينه، أو نصلي في الصفوف المتأخرة؟ الأفضل أن تصلي في الصفوف المتأخرة، لأن الوقوف بمحاذاة الإمام من غير حاجة خلاف السنة، خلاف السنة، لا يوقف بمحاذاة الإمام إلا إذا لم يجد المأموم مكانا خلف الإمام. أما الوقوف بمحاذاة الإمام مع وجود مكان خلفه فهو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لأن الذي يقف في هذا الصف يخشى عليه أن يتقدم عن الإمام، ومن تقدم عن الإمام في الصلاة ولو بخطوة بطلت صلاته عند الجمهور، وهو الراجح من أقوال العلماء. إذن الصلاة في الصفوف المتأخرة أفضل من الصف المحاذي للإمام. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: في بعض دول الغرب يصلون العشاء قبل الوقت الذي حدده المجمع الفقهي، فهل يجوز أن نصلي معهم؟
ليست العبرة بالدرجات، وإنما العبرة بالعلامة الشرعية. والعلامة الشرعية للعشاء هي مغيب الشفق الأحمر، فلا يجوز للمسلمين أن يصلوا العشاء وهم يرون الشفق الأحمر. وعلامة صلاة المغرب غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب. ولا عبرة بالدرجات التي تخالف هذا. وأنا بالدراسة النظرية ظهر لي أن الدرجة من حيث النظر المحض في أوروبا هي درجة الثانية عشر، الدرجة الثانية عشر. وبعض العلماء يرى الدرجة الخامسة عشر، والمجمع الفقهي يرى الدرجة السابعة عشر أو الثامنة عشر. ولكن العبرة بالعلامة الشرعية مقدمة على كل هذا الكلام. فإذا لم تظهر العلامة الشرعية فإن الواجب على المسلمين في البلد أن يتفقوا على وقت، سواء أخذوا بالدرجة التي قررها المجمع الفقهي أو الدرجة القديمة في أوروبا التي عليها كثير قديما وهي الرابعة عشر أو الدرجة الثانية عشر، بشرط أن لا يعارض ذلك العلامة الشرعية وألا يؤدي إلى الفتن، بل يحرص على الاتفاق، يجتمعون ويتفقون على وقت. لكن لا يجوز يا إخوة، لا يجوز مخالفة العلامات الشرعية. من الأقوال العجيبة والفتاوى العجيبة التي سمعتها هذه الأيام أن مفتيا يفتي أن البلدان التي يطول النهار فيها في رمضان فيها ليل وفيها نهار، لكن النهار طويل، قال يصومون بعدد ساعات الصيام في مكة، فأجاز لهم الفطر والعياذ بالله وهم يرون الشمس. وهذا لا شك أنه قول باطل لا يجوز الأخذ به ولا اعتبار له. فالعبرة بالعلامات الشرعية، ففي الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فما دام أن العلامات ظاهرة ولو طال النهار فإنه يجب الصوم. والغرم بالغنم، فإنه يدور الزمان، وربما كان الصيام ثلاث ساعات، بل بلغني أن في بعض المناطق في بعض الأوقات يكون الصيام نصف ساعة. فهل نقول لهم خذوا أيضا من الليل كما قلنا لهم اتركوا بعض النهار؟ لا شك أن هذه الأقوال باطلة، وأن العبرة بالعلامة الشرعية. ولعل في هذا كفاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.